زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس الأخير من كتاب الشمائل المحمدية للترمذي أبي عيسى رحمه الله تعالى، صاحب السنن والكتب المشهورة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حكم ميراثه وبيان وارثه، وماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام. عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة، رواه البخاري. عمرو بن الحارث له صحبة رضي الله عنه لكنه قليل الحديث، يقول في هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك عند موته إلا سلاحه، ما يختص بلبسه من السلاح من سيف ورمح ودرع ومغفرة وحربة. وقوله وبغلته أي البيضاء كما جاء في صحيح البخاري، وهي التي كان يختص عليه الصلاة والسلام بركوبها وتسمى دلدل، وسميت بذلك لأنها تضطرب في مشيتها من شدة الجري، ذكره ابن الأثير. وقد بقيت هذه الدابة إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تسمية الفرس والبغل والحمار وغير ذلك من الدواب بأسماء تخصها غير أسماء جنسها، يعني غير كلمة بغل وكلمة فرس. يجوز أن تسمى مثلا الناقة العضباء، أن يسمى الحمار عفير، أن تسمى البغلة دلدل ونحو ذلك. وقوله وأرضا، وهي نصف أرض فدك وثلث أرض وادي القرى وسهما من خمس خيبر وحصة من أرض بني النضير. قال ابن حجر رحمه الله: ولم يضفها إليه كالأولين لاختصاصهما به دونها، إذ نفع الأرض كان عاما له ولغيره من عياله أو فقراء المسلمين. فهو قال سلاحه وبغلته فأضافها إليه، سلاحه بغلته، ما قال وأرضه، قال وأرضا جعلها صدقة. فهذا سبب عدم الإضافة للاختصاص في السلاح والبغلة. وأما الأرض فكانت تنفع أيضا عياله والمسلمين، فقراء المسلمين عموما. وخصها عليه الصلاة والسلام لدوام التصدق بها لبقائها إلى يوم القيامة، وبذلك تكون هذه الأرض صدقة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال في الحديث الصحيح: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، متفق عليه. وقوله جعلها صدقة، الظاهر أنه للأرض، بين كونها من الصدقات حال حياته لا أنها صارت صدقة بعد مماته. وقد أخرج البخاري عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وبناء على هذا فكل من ذكر من رقيق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأخبار، إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتقه قبل أن يموت، أو مات الرقيق قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يوجد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك رقيقا عند موته، فإما أن يكون قد اعتقهم قبل موته، أو يكون هذا الرقيق قد مات قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية للبخاري: وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. فإذا لو قال واحد: هل النبي عليه الصلاة والسلام أوقف؟ أنتم تقولون الوقف صدقة عظيمة والوقف عبادة والوقف سنة، هل أوقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنقول نعم، لقد أوقف هذه الأرض وجعلها لابن السبيل، فتصدق بمنفعتها وما يخرج منها من الزروع والثمار مثلا. وهذا هو تعريف الوقف، هذا هو تعريف الوقف، حبس الأصل وتسبيل المنفعة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من خصائص الأنبياء أن ما تركوه فهو صدقة بخلاف غيرهم. وفي الحديث ما كان عليه الصلاة والسلام عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها، فإنه خرج ولم يترك وراءه إلا بغلته وسلاحه فقط، وهذه البغلة التي كان يركبها والسلاح الذي يجاهد به الكفار، والأرض كانت مجعولة وقفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. هي تعرف من يرثه، لكن سؤالها ليس لأجل معرفة من يرثه، لكن لأنها تريد أن تطالب بميراثها. جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي؟ لماذا لا تعطيني تركة أبي؟ أبي ترك سلاحا، ترك بغلة، لماذا لا تعطيني تركة أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا من خصائص الأنبياء. لو ترك النبي ما ترك فهو للمسلمين، ليس لأولاده ولا لعياله شيء منه، لا يورث، من خصائص الأنبياء. قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. فإذا كان ينفق عليك أنا أنفق عليك، إذا كان يعولك يا فاطمة أنا أعولك. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وهذه القصة حدثت لما بلغ فاطمة من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وفي أثناء خلافة الصديق رضي الله عنه، وفاطمة صاحبة الفضائل الكثيرة والمناقب الوفية، فهي بنت سيد ولد آدم، وهي أم سيدي شباب أهل الجنة، وهي زوج رابع الخلفاء الراشدين والمبشر بالجنة، وهي سيدة نساء أهل الجنة. قالت لأبي بكر: من يرثك؟ قالت لأبي بكر: من يرثك؟ بحكم الكتاب والسنة والشرع. فقال: أهلي، زوجتي وولدي، أولادي ذكورا وإناثا. وهذا فيه نص أن الأولاد لا يدخلون في كلمة الأهل بهذا العطف، فإذا قال أهلي وولدي فالمقصود بأهلي زوجتي وولدي أولادي ذكورا وإناثا، أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي؟ فأخبرها أبو بكر رضي الله عنه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال إنسان: ألا يعارض هذا قول الله: وورث سليمان داود؟ فإذا كان الأنبياء لا يورثون فكيف ورث سليمان داود وهو ابنه وكلاهما نبي؟ فالجواب أن المقصود بالوراثة هنا وراثة العلم والنبوة والملك، وليست ميراث الدنيا، يعني من المال والمتاع وغيره. فورثه في ملك بني إسرائيل وقيادتهم والنبوة والعلم. قال أبو بكر: ولكني أعول، أي أقوم بما يحتاج من نفقة وكسوة، من عالة الرجل عياله يعولهم إذا قام بما يحتاجون من طعام وثياب ومسكن ونحو ذلك. من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، قال ذلك الصديق تطيبا لخاطرها وليبين لها حقها، وأنها ليست ضائعة، وأن بنت محمد صلى الله عليه وسلم مكفولة محفوفة، جمع لها بين العول والإنفاق. طيب لماذا لا يورث الأنبياء؟ لا يورثون، فورثتهم لا يتمنون موتهم ليرثوهم، ولا يظن أنهم راغبون في الدنيا، ولا يظن أنهم يجمعون مالا لورثتهم. ولكي يكونوا قدوة فلا يتعلق الناس بالدنيا وهم يرون القدوة الأنبياء، ليس كذلك. ولئلا يتوهم متوهم أن فقر الأنبياء لم يكن اختياريا، لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون غنيا لك لاستطاع بالتأكيد. وقيل في سبب عدم وراثة النبي من قبل أهله وأولاده أنه أب للجميع، أنه أب للأمة كلها. ولذلك قال لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني بنات القرية كلها بنات له، لأنه بمثابة الأب للجميع. ولذلك هو قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لأصحابه: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فهو كالوالد لهم للأمة كلها، ولذلك لا يرث أولاده، لأنه أب أو هو والد لكل الأمة. وفي هذا عدل الصديق رضي الله تعالى عنه، عدل الصديق رضي الله تعالى عنه ورحمته بآل البيت بعد توليه الخلافة. وهذا فيه رد على كل من طعن في موقف الصديق من فاطمة وعلي وآل البيت، لأن أهل الرفض يقولون ظلمهم واعتدى على حقوقهم، فيقال لم يفعل. هذا موقف من فاطمة واضح جدا. وفي الحديث أن الصحابة لم يغيروا ولم يبدلوا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ساروا على ما سار عليه هؤلاء خلفاؤه وصاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأنهم لما تولوا الخلافة ما تجبروا ولا تكبروا، وأن المناصب ما صرفتهم عن الدين وعن حمله والدعوة إليه والقيام بالمسؤوليات، بل بقوا زهادا عبادا كما كانوا قبل أن يتولوا المناصب. وقد جاء عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: أنشدكم بالله. وقد جاء عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. وفي رواية عند البخاري أنه قال: وإني والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهم لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. وهذه الرواية أيضا قد أخرجها أبو داود رحمه الله. وقال الألباني: وعنده القصة التي أشار إليها المؤلف، وفي إسناده انقطاع كما بينته لا في الصحيحة، لكن له شاهد يقويه ذكرته هنا. أبو البختري اسمه سعيد بن عمران، ويقال ابن فيروز الكوفي الطائي، وقد أشار ابن حجر رحمه الله إلى أنه رمي بالتشيع. أن العباس وعليا جاء إلى عمر، يعني في أيام خلافة عمر. من الذي جاء؟ العباس وعلي من آل البيت، هذا عمه وهذا ابن عمه، يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا، يعني أنت لا تستحق الولاية على هذه الصدقة وأنا أولى منك بها، ونحو ذلك مما يخاصم به المخاصم ويرد به حجة خصمه، لكن من غير شتم ولا سب. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء طبعا أعيان الصحابة الموجودين في عهده، هؤلاء الأكابر: أنشدكم بالله، سألتكم بالله وأقسم عليهم بالله، لأن النشد رفع الصوت، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة، وقف للمسلمين، إلا ما أطعمه، أي الله عز وجل، أو النبي هو الذي يطعم؟ فسألهما عن ذلك الإقرار أمام الجميع بأن هذا قد حصل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. صدقة أي المتروك عنا صدقة. فأهل السنة يقولون: ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة، المتروك صدقة. أما أهل البدعة ماذا يقولون؟ ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة، يعني لم نترك صدقة. وهذا عجيب، والرواية ثابتة بالرفع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وقد رواه البخاري ومسلم بدون لفظ ولا درهما، لكن الترمذي رحمه الله رواه بهذا اللفظ هنا: لا يقسم ورثتي، لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما. فإذا الدينار الواحد والدرهم الواحد لا يقسمونه، فما بالك ما هو أكثر منه. وهذا إخبار في النهاية، يعني لا يقتسمون شيئا لأني لا أورث، لا أقتسم شيئا لأني لا أورث. وجمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يورثون. طيب لو قال قائل: وزكريا عليه السلام لما قال: يرثني ويرث من آل يعقوب، فنقول: المقصود أيضا وراثة النبوة وليس وراثة المال. الأنبياء لا يتمنون أولادا ليرثوا أموالا، وإنما يتمنون الأولاد ليرثوا النبوة، ليكونوا قدوة، ليكون ولدا صالحا من بعده، ليمتد أثره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد نفقة نسائي، خص زوجاته عن الصدقة لوجوب نفقتهن في تركته مدة حياتهن، لأنهن في معنى المعتدات. لاحظ معي، لماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته طعاما بعد مماته؟ لأنهن في معنى المعتدات، لأنها ما تتزوج بعد. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجن بعد، ولذلك قال: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. فإذا فقط إبقاء طعام زوجاته، لأنه لن يقوم بهن من ناحية الزواج أحد بعده، فلن يتزوجن. فخص زوجاته عن الصدقة لوجوب نفقتهن في تركته مدة حياتهن، لأنهن في معنى المعتدات، كأنهن معتدات طول الفترة، لأن المعتد من وفاة الزوج أول منهي عنه، أول محظور ما هو؟ أنها ما تتزوج بعده. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام في معنى المعتدات بعد وفاته، إلى وفاتهن، إلى وفاتهن سيكن ممنوعات من الزواج، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الزواج بنساء النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. طيب قوله: ما تركت بعد نفقة نسائي وليس لهن إرث منه كالورثة، لكن تبقى لهن مساكنهن مدة حياتهن، لأنهن كالمعتدات من بعده، وبعد موتهن ليس لورثتهن حق في مساكنهن. يعني لو قلت: حجرة حفصة، حجرة أم سلمة، حجرة حجرات نسائه، عقارات غرف، بعد وفاتهن ليس لورثتهن حق فيها. فإذا فقط يبقى لهن مساكن في حياته، في حياتهن يبقى لهن مساكن في حياتهن. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يقدم نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يصرفه، فيصرفه من خيبر وفدك، وما فضل بعد ذلك وضعه في المصالح، وعمل عمر بعده بذلك. ما كان يخرج من أرض خيبر وفدك يعطيهن نفقة منه، والباقي يصرفه في مصالح المسلمين. وقوله: ومؤونة عاملي، وهو القائم على هذه الصدقات والناظر على وقفه، وقيل كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره، لأن عامل النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الخليفة والنائب عنه في أمته. وقوله ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة، إذن صارت إليه صدقات النبي صلى الله عليه وسلم صارت إليه بثلاث حقوق. أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهود له عند إسلامه يوم أحد، وكانت 7 حوائط في بني النضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال واحد ماذا كان يملك النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته، كان يعني يستغل ماذا، أو كان يأخذ من ثمار ماذا، فهذا واحد. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة لأنه لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. أما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح على حسب الصلح الذي كان بينه وبينهم، ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الباقي بين المسلمين، وكانت الأرض له ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود، وحصنان من حصون خيبر وهما الوطيخ والسلالم أخذهما صلحا، والثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة، فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا حق فيها لأحد غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام كان لا يستأثر بها، فيعزل منها نفقة أهله طعام أهله سنة، والباقي في المسلمين والمصالح العامة. والمقصود أن هذه الأشياء محرم تملكها من بعده ولا تذهب لورثته، هو كان يستخرج نفقة أهله منها والباقي يتصدق به عموما. لأننا نعرف بأن الفيء الذي هو يؤخذ من أموال الكفار بلا قتال، أراضي أو غيره يؤخذ من أموال الكفار بلا قتال، الله عز وجل أغنى نبيه منه من هذا الفيء. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بحاجة أن يمد يده لأحد، يعني من كرامة الله لنبيه ومن إكرام الله لنبيه أنه جعل له مصادر رزق من هذا الفيء، يأخذ منه نفقة أهله والباقي في مصالح المسلمين. طيب هذه الأراضي التي هي من الفيء التي للنبي عليه الصلاة والسلام فيها نصيب، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، كان له فيها نصيب رسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذه بعد موته ما مصيرها؟ جواب: ترد إلى المسلمين وليس لورثته فيها شيء. ما يبقى لهم إلا ماذا؟ نفقة الأهل، طعامهم. فكان أبو بكر يخرج من عوائد الأرض هذه نفقة أهل النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر يأخذ منها نفقة أهل النبي عليه الصلاة والسلام فقط. وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي والعباس يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. والحديث هذا بالإضافة للترمذي في الشمائل أخرجه مسلم مطولا وأبو داود. جاء علي والعباس يختصمان، يعني فيما جعل عمر في يدهما من تركة النبي عليه الصلاة والسلام، يشرفان عليه، فكل منهم الآن يدعي حق الإشراف. فقال لهم عمر، قال لعبد الرحمن وطلحة وسعد الموجودين في المجلس أمام علي والعباس، يقول لهم: أنشدتكم أسألكم، أقسم عليكم بالله، بالذي بإذنه وأمره وقضائه وقدره تقوم السماء والأرض، يعني تثبت ولا تزول. السماوات والأرض تقوم الآن بماذا؟ بأمر الله، وإلا زالت تقوم السماء والأرض بأمره. قال أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، تثبت ولا تزول. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم، قال ذلك. هذا لتأكيد الحكم والاحتياط والتحرز عن الوقوع في الكذب والغلط. هو يؤكد عليهم، يسألهم بالله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال الراوي وأشك في العبد والأمة، يعني هل قالت ولا عبدا ولا أمة؟ أخرجه مسلم دون قوله وأشك في العبد والأمة. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، ما تركها مملوكة. وزاد مسلم ولا أوصى بشيء. في رواية البخاري ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة. فإذا جمعنا بين رواية البخاري ومسلم، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة. طيب ماذا كان له عليه الصلاة والسلام؟ غلات الضياع، غلات الأراضي هذه من الفيء. ماذا كان يفعل بالغلة؟ عرفنا ماذا كان يفعل، وكان يقسم الغلة في حياته. طيب ماذا كان له غير الغلة؟ الغلة يأخذ منها طعام أهله. طيب وبعد ذلك ماذا له؟ يعني هل له أشياء أخرى؟ أبدا. باقي البغلة التي يركب عليها والسلاح الذي يقاتل به هذا لبيت مال المسلمين، ما أدخل في الإرث. طيب الإرث الحقيقي الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ والآن إلغاء الإرث المادي ليبين يعني ما هو إذا ما هو إرثه؟ إذا ما ترك مالا ولا عبدا ولا أمة ولا كسوة ولا دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، إذا ماذا ترك؟ هذا هو المهم. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يترك من عرضها الزائل شيئا لأحد بعده، ولا لورثته الأولاد ولا لبناته ولا لزوجاته. خرج منها كما دخل إليها، ترك للناس هذا الدين القيم، ترك للناس كلمة الله العليا، ترك للناس كلمة الذين كفروا هي السفلى، ترك للناس إقامة التوحيد والقضاء على الشرك، ترك للناس الأسوة الحسنة، ترك للناس القدوة، ترك للناس الدين والشرع، ترك للناس هذا العلم، ترك للناس القرآن والحديث، ترك لهم الوحي. هذه التركة. وقال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وكان الصحابة يعلمون أن الميراث الذي تركه لهم عليه الصلاة والسلام هو هذا الدين. فروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، ولا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا، ظنوا فعلا فيه وأن المحل التقسيم في المسجد. ووقف أبو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا، ويعرف أنهم سيرجعون يقولون إيش قلت لنا في المسجد؟ رحنا المسجد ما وجدنا شيئا. قالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن موقوف. فهذا ميراثه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.